أمشاج نبتني نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون منك كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لوجه الله لا نريد منكم جزاء إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. صدق الله العلي العظيم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق.
يوسف الصديق، تأليف وإعداد فرج الله سلحشور، ترجمتها إلى العربية باسم حيدر، الهندسة الصوتية عباس أميني، الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أعزائنا الكرام مستمعي مسلسل يوسف الصديق عليه السلام، وأهلا بكم لنرى ما فعل الملك الشاب الذي احتل العرش توا. لتعبير رؤياه الذي عجز عنه الكهنة.
أحضر لي شيئا من ذاك الشراب. بيناروس، بيناروس.
رأسي، لا أدري ماذا يدور في رأسي.
بيناروس، تعبير رؤياك أنك ستعود إلى عملك السابق بعد 3 أيام، وستنال عزة وجاها بصفتك ساقيا للملك أمنحوتب الثالث.
بيناروس، بيناروس.
نعم يا مولاي، مولاي المبجل أمنحوتب. عذرا، فأفكاري مشوشة، سامحني يا مولاي.
ألست ساقينا؟ أنا والسيدة نفرتيتي نرغب في شراب.
أجل، أجل، سآتيكم به حالا. يوزاسيف، يوزاسيف.
أما أنت يا أبوبيس فسوف تصلب بعد 3 أيام وتبقى معلقا على الأعواد حتى تأكل الطير من رأسك.
يوزاسيف، يا لحماقتي، لم أذكره عند الملك، وها قد مرت 7 سنين.
بيناروس، تبدو مضطربا، ما بك؟
مولاتي، في رأسي يا مولاتي تخطر أفكار وذكريات لا أستطيع منع نفسي من التفكير فيها.
على كل حال، أنت غلام أمنحوتب، ويجب أن تكون في خدمته ليلا ونهارا. وأمنحوتب انتظرك كثيرا ولم تأته بشرابه، فانصرف واذهب واطلب العفو منه.
سامحيني يا مولاتي، لست على ما يرام الليلة.
لماذا؟ ماذا أصابك؟
نسيت أمرا مهما 7 سنوات وتذكرته اليوم. لا أعلم كيف نسيته ولا كيف تذكرته فجأة. كان علي أن أذكر شخصا عند أمنحوتب الثالث وأشفع له عنده، ولكنني نسيت فجأة، ثم تذكرته اليوم فجأة عندما سمعت رؤيا المبجل أمنحوتب الشاب.
على أي حال، فقد جعلت أمنحوتب يستاء منك اليوم، وهذا ليس في صالحك.
مولاتي نفرتيتي، أظنني أعرف السبيل لتعبير رؤيا الملك إن سمحت لي.
دعك من هذا، لقد جاء معبرو المعبد من أجل هذا الغرض، لا حاجة بنا لك لتعبير الرؤيا.
أرجوك مولاتي، أرجوك.
Thank you. مولاي أمنحوتب، أي عاقل يدرك بسهولة أن ثمة تعبيرا لهذه الرؤية؟
الملك المبجل يعرف مهارة وخبرة معبري الرؤيا جيدا، فأنا لا أشك أبدا في مهارتهم.
أنا أريد تعبيرا لرؤياي، وأعلم أن الأمر خطير، عليكم أن تنزلوا عند رغبتي.
اهدأ أيها الملك المبجل، اهدأ ولدي، فالاضطراب يضر بصحتك. هل يمكنني أن أطلب من الملك المبجل منح المعبرين وأنخمه مهلة؟
لا أشك أن لرؤياي تفسيرا، لكن هؤلاء أعجز من أن يتمكنوا من تعبيرها. والآن ونزولا عند رغبة السيدة تي سوف أمهلكم، ولكن عليكم أن تأتوني بتعبير لرؤياي في أقرب وقت ممكن.
طوال حياتي لم أشعر بالذلة والمهانة التي شعرت بها اليوم.
الأمر واضح تماما، إن رؤيا سنابل القمح تشبه رؤيا البقرات، فالبقرات السبع السمان هي نفس السنابل الخضر الطرية، والبقرات العجاف هي عين السنابل اليابسات. في ليلتين متواليتين رأيت حلمين متشابهين، عليهم أن يكفوا عن أقاويلهم بأنها أضغاث أحلام. أنا أطلب منهم تعبيرا لرؤياي في هذه الليلة، وإن كانوا عاجزين فليعترفوا لكي أرى رأيي فيهم.
لا أشك في أن رؤياك صادقة أيها الملك، ولكن هؤلاء عاجزون عن تأويلها.
ما الحيلة إذن يا بوتيفار؟
إن لم تنل تأويل الرؤيا فستنال بغيتك من إهانتهم وتوبيخهم. إنها فرصة مناسبة لتحطيم غرور الكهنة ومعبري معبد آمون. أرى أن تبقى مصرا على الحصول على تعبير رؤياك.
وأنا أيضا لا آمل منهم جوابا.
هل تسمح لي سيدتي نفرتيتي المبجلة؟
بماذا؟ هل تريد أن تقول إنك تعرف السبيل إلى تعبير رؤيا منحوتب؟
وهو كذلك يا سيدتي.
بناروس، لا تتدخل في هذه الأمور، لا تثر غضب الملك عليك.
أمر مولاتي.
حسناً، ماذا تريدون أن تقولوا للمبجل أمنحوتب أيها المعبرون؟
تعبير هذه الرؤيا غاية في الصعوبة أيها الكاهن الأعظم.
سيدي، اسألوا أن يمهلنا الليلة.
سأقضي عليكم بيدي، لقد ذهبتم بهيبة المعبد. جلالة الملك، المعبرون وسحرة المعبد يطلبون من جلالتكم المبجل أن يمهلهم ليلة واحدة.
لن أمهلكم، قضيتم سنوات لا هم لكم سوى الأكل والنوم. عسى أن تحلوا مشاكلنا إذا احتجنا لكم. رؤياي يجب أن تفسر الليلة.
مليكنا المبجل، هؤلاء هم أشهر المعبرين والسحرة في مصر، إن أمهلتهم فلا شك في أنهم سيؤولون رؤياكم.
كفى ترهات أيها الكاهن الأعظم، الطمع قد أذلهم حيث لا هم لهم سوى جمع الأموال والانغماس في ملذاتهم والسير وراء غرائزهم. فعن أي علم تتحدث يا نخمه؟ وهم أعجز عن حل مشاكلهم فضلا عن مشاكل المملكة.
عليك ألا تغضب يا ولدي، فهذا يضر بصحتك.
يجب أن تتحرك ألسنة هؤلاء بتعبير الرؤيا، وإلا سأرغمهم على النباح ضربا وجلدا بالسياط. لن يكون أحد اليوم بمنأى عن عقابي، حتى أنت يا نخمه، فكن حذرا وكفاك دفاعا عنهم.
أتوسل إليك ألا تغضب يا أمن حوتب لألا تسوء حالتك.
خذوهم جميعا إلى السجن، ولا تطلقوا صراحهم إلا عندما يقومون بتأويل رؤياي. خذوهم.
سيدتي، سيدتي نفرتيتي، هل تأذنين لي بالكلام؟
ما الأمر؟ هل ما زلت تريد تعبير رؤيا من حوتب؟
سيدتي، أنا أعرف السبيل إلى حل هذه المشكلة، ولكنني لا أجرؤ الآن على الكلام، فمولاي الحاكم غاضب بشدة.
وهل أنت عالم بتأويل الرؤيا؟
كلا كلا يا سيدتي، أنا أعرف معبرا قديرا.
بيناروس، الموقف خطير، إن لم تحسن الكلام فستجني على نفسك.
أنا واثق أن ذلك المعبر لديه الحل لهذه المشكلة يا مولاتي. أتوسل إليك سيدتي أن تأذني لي في الكلام.
حسنا حسنا، لأرى ماذا أستطيع أن أفعل.
شكرا شكرا يا مولاتي.
خذوا المعبرين والسحرة إلى السجن.
أمر مولاي، هيا تحركوا.
أيها المعبر نخمه، أرجوك اشفع لنا، لا تدعوا.
ليس بيدي ما أفعله، ليس بيدي ما أفعله.
خذوهم إلى السجن.
أمن حوتب، ماذا تفعل؟ هؤلاء كهنة معبد آمون.
توقفوا، السيد بيناروس يطلب أن يفصح عن أمره.
لا تسمح لهم باصطحابنا إلى السجن أيها المعبر.
اتركوهم اتركوهم، قل بيناروس، فقد أذنت لك بالكلام، قل.
أنا لدي الحل لمشكلة الملك المبجل.
أنت لديك الحل لتأويل رؤياي؟
نعم أيها المبجل.
أمر مخجل، اذهبوا وارموا بأنفسكم في النيل. سحارة معبد آمون وأعظم المعبرين ساكتون، بينما بيناروس الساقي يجد السبيل لحل مشكلتنا. حسنا، قل بيناروس، من هو يا بيناروس؟
مولاي، إنه عبد عبراني وهو الآن في السجن.
عبد عبراني في السجن؟
أيها الملك العظيم، عندما كنت وأبوبيس سجينين رأى كل منا حلما، ففسر لنا هذا الشاب السجين رؤياي بالنجاة من السجن ورؤيا أبوبيس بالموت، وأنه سيصلب وتأكل الطير من رأسه، وقد وقع ما قاله بعد 3 أيام.
بيناروس.
نعم يا مولاي.
هل تعلم ماذا تكون عاقبة من يسخر من الملك؟
لست هازئا يا مولاي، كن واثقا من كلامي يا مولاي.
ماذا ترى يا بوتيفار؟
إنه صادق يا مولاي، يخيل إلي أنني أعرف ذلك الشاب.
سوف أمهلكم حتى الغد لتأتوني بتأويل رؤياي. انصرفوا، فقد سئمتكم ومللت وجوهكم. انصرفوا، وأريدكم أن تأتوني بتأويل رؤياي غدا، هل سمعتم؟ وأنت يا بيناروس.
نعم يا مولاي.
لا تهدر الوقت، اذهب الليلة مع هورين هوب إلى سجن زاويرا، واسأل ذلك الشاب عن تأويل رؤياي.
أمر مولاي، سأذهب حالا.
انصرفوا.
Thank you. الذي جاء بالمحترم هورن هوب إلى زاويرا؟
إنها أوامر الحاكم وعلينا تنفيذها ليلا أم نهارا.
بناروس، ما الذي جنيته ثانية؟ قل لي، هل عدت للسجن مرة أخرى؟
جئت لزيارة يوزارسيف، أنا مبعوث من قبل الحاكم.
تعال معي، تعال تعال.
السلام على نبي الله يوزارسيف.
وعليك سلام الله. من أنت؟ ماذا تفعل؟
أنا بناروس، بناروس الذي نسيك، بناروس ناكر الجميل.
بناروس، كفى كفى، ما هذا الكلام؟
أطلب العذر، سامحني لأني قصرت في تنفيذ أبسط طلب لك. لم أعرف كيف سأواجهك لشدة خجلي منك.
خجلك لا داعي له، كان لابد لك أن تنسى ما طلبته منك. لم يكن نسيانك عبثا، فقد حظيت هنا بأصحاب، وكانت فرصة لي لعبادة ربي وتزكية نفسي.
بيناروس، أخبرني كيف تذكرت سجن زاويرا؟ ما الذي ذكرك بيوزارسيف؟
حسنا، سأخبركم. لقد أرسلني إلى هنا ملك مصر المبجل أمنحوتب الرابع. جئت طالبا تأويل رؤياه. وقف كل ساحرة ومعبري مصر عاجزين أمام تعبير رؤيا أمنحوتب. لو لم ير الملك تلك الرؤيا فلعلي لم أكن لا أتذكرك.
حسنا حسنا بناروس، قصها علي.
رأى الملك سبع بقرات سمان ابتلعتها سبع بقرات عجاف، وسبع سنابل خضر طرية قد جففتها سبع سنابل يابسات.
بإذن الله الواحد وإرادته، فإن تأويل هذه الرؤيا عندي.
عليك يوزارسيف ألا تخبرهم بتعبير هذه الرؤيا إلا بعد أن يعدك أمنحوتب بإطلاق سراحك.
ما هذا الكلام؟ إنما رزقني ربي علم تأويل الأحلام لأظهره. ليس من شيم المروءة أن أطلب أجرا مقابل ما أقوم به من الأعمال الصالحة. إن رجعت إلى الملك فقل له إنكم مقبلون على سبع سنوات من الخير الوافر، فازرعوا في هذه السنين واحصدوا وذروا أغلب الحبوب في سنابلها إلا قليلا مما تأكلون، وتزرعونه في العام المقبل، وادخروا ما بقي منه، فإنكم مقبلون بعدها على سبع سنوات من القحط والجفاف، وعندها اعمدوا إلى ما ادخرتموه فتناولوه في سني القحط لئلا يشقى الناس.
أقسم بالله إن هذا لهو التأويل الحق. أنا واثق إنما ظل السحرة والمعبرون عاجزين عنه لهو هذا التأويل بعينه. أنا على يقين تام أن الملك سيسر كثيرا لدى سماعه لهذا التأويل، أنا واثق من ذلك. يا يوزارسيف، إن لم يكن ثمة ما تضيفه فعلي العودة بأسرع وقت.
سوف تذهب وتنسانا ثانية يا بيناروس.
كلا كلا، أعدكم أني سوف أعود اليوم.
اذهب ولا تنسى أصحابك، اذهب.
بالتأكيد، في أمان الله يا أصحابي، في أمان الله.
في حفظ الله.
في أمان الله وحفظه.
حسنا، ماذا فعلتم أيها المعبرون؟ العظام وأحجار النرد عاجزة عن تعبير الرؤيا. لا أدري، أحجار النرد عاجزة أم أنتم العاجزون؟
قل ما شئت أيها الكاهن الأعظم، نحن المعبرون نعترف بعجزنا. جل ما وجدناه في الأيام الماضية أنه جاء في السنن القديمة وأديان مصر السابقة أنهم كانوا يفسرون البقرة بالسنة.
لا بأس، ثم ماذا؟ إن هذا لا يشكل حلا لهذه المشكلة. أنا أعرف هذا الشاب السجين وأخشى أن يؤول رؤيا من حوتب. ألم تسمعوا عن صدقه في تفسير رؤيا بناروس؟
أنا لا أفهم سببا لقلقك أيها الموقر أنخماه، فكثيرون قاموا بتفسير الأحلام ويزارسيف ما هو إلا واحد منهم، فما الضير في ذلك؟
أيها الأبله، هل ترى خيرا في اندحار آمون وجميع كهنته وسحرته أمام عبد عبراني؟
بالطبع بالطبع أيها الموقر وأنخماه.
اسم هذا الشاب هو يوزر سيف، ودينه التوحيد، وانتصاره علينا يعني اندحار آمون. أسمعت؟
نعم.
لأنه كافر بالإله آمون.
بناروس.
نعم يا مولاي.
هل أتيت بتأويل رؤياي أم لا؟
سيدي، سبق أن أخبرتك أن يوزر سيفا قد عبر رؤى قد تحققت.
حسنا، وماذا قال عن رؤياي؟
سيدي المبجل، قال يوزر سيف إن البقرات السمان والسنابل الخضرة تدل على 7 سنوات خصبة، أما البقرات العجاف والسنابل اليابسة فتدل على 7 سنوات من القحط والجفاف.
أحسنت، هذا هو التعبير الأكثر تطابقا مع رؤياي.
أنا أؤمن بكل ما يقوله هذا العبد العبراني.
وهل تعرفه يا بوتيفار؟
أجل، أعرف أمورا كثيرة عنه.
بناروس، ألم يذكر هذا السجين سبيلا للحيلولة دون وقوع المجاعة؟
بلى أيها المبجل، لقد قال عليكم أن تزرعوا في سنوات الرخاء والنعمة وتدخروا الغلات لتأكلوا منها في سنوات القحط والجفاف.
هذا الحل هو الأنسب، ولكن لا يمكن خزن القمح 7 سنوات، فكيف سندخره؟
لعل هذا السجين يعرف سبيلا لذلك.
لابد أنه كذلك. أريد أن أقابل هذا العبد العبراني، عليكم بإحضاره إلى هنا.
يجب عليكم التكتم على هذا التأويل وعلى سبيل حل المشكلة، لنرى ما الذي سيفعله كهنة المعبد. لا شك أن تعبيرا حكيما كهذا هو بمثابة ضربة تقسم ظهر أنخماه وكهنة المعبد جميعا.
لا شك أنهم سيعجزون عن تعبير رؤيا الحاكم.
كم يلذ لي النظر لرؤية وجه أنخمه مهزوما مهانا.
استمعنا لتذكر ساق الملك صاحب يوسف في السجن. طلب يوسف بعد 7 سنين وإخباره الملكة بمعبر بصير لرؤياه صادق التعبير، واستمعنا لبعث ذلك الساقي إلى يوسف في السجن، ونيله التعبير الصادق لتلك الرؤيا، وإخراج الملك ليوسف من السجن وتقريبه إليه. وسنستمع في الحلقة القادمة لما كتب الله تعالى ليوسف الصديق عليه السلام في مسلسله الآتي من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهو يحييكم أطيب تحية.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، باسم حيدر، ميسون شولي، بشرى زعيميان، بشير الجزائري، ومنار عبد الجبار. يوسف الصديق من إخراج كريم حسن.
سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. من أين لي يا سيدي تصفو حياتي يوما وقلبي غارق في السيئات، خذني أغثني دلني ربي عليك، كم سوفت روحي بلوغ الأمنيات. تغرقني الدنيا بها والشوق يطفو بي، يا نفس للرحمن من صحرائك أوبي، ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب،
ما لي بذلت العمر في عصيان محبوب.
إني أنا الحيران في بعدي عن الله، العمر يمضي من يدي لكنني إلهي، يا رحمة الله على مسكينك توبي،
يا رحمة الله على مسكينك توبي.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قصص وأساطير إيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قصص وأساطير إيرانية، حيث نواصل حديثنا حول قصص عالم الجن أو القصص السحرية، ثم من بعد ذلك نتوجه معا نحو دنيا القصص والأساطير الإيرانية ونتابع أحداثا أخرى من قصة ابنة النارنج. أيها الأحبة، إن من تابع هذا البرنامج تعرف على نوعين من القصص، هي القصص الخيالية والأساطير. ورغم وجود خيط رفيع بين هذين النمطين الأدبيين، فإن هناك اختلافات عديدة بينهما. ومن وجهة نظر الباحثين، فإن الأساطير عند الأمم المختلفة تتشابه، حيث اتضح لدى بعض الباحثين أن الأساطير عند الآريين والأوروبيين ذات تشابه، وأنها تحوم حول فترة زمنية هي فترة حياة الإنسان على كوكب الأرض ما قبل التاريخ. وفي كتابه باسم الجذور التاريخية لقصص عالم الجن، كتب عالم الاجتماع الروسي فلاديمير براب، كتب يقول: إن تشابه الوضع الاقتصادي لدى الشعوب في غابر الزمان هو الذي جعل القصص الخيالية تدور حول محور واحد عند أمم عدة. أيها الأفاضل، لعلكم اشتقتم إلى سماع أحداث قصة ابنة النارنج التي استمعتم إلى جزئيها الأول والثاني في الأسبوعين الماضيين. تعالوا لنرى ما حدث في أرجاء أخرى من هذه القصة.
حضرات المستمعين الأفاضل، أينما كنتم أهلا بكم. مستمعين الكرام، لمن فاته سماع القصة من بدايتها نقول: يحكى أن ملكا في سالف الأيام لم يرزق بولد، فنذر إن رزقه الله ابنا أسبل على الفقراء حوضين من سمن وعسل. ورزقه الله ولدا، لكنه أي الملك ولشدة سروره نسي نذره، فلم يفي به إلا حين كبر ولده وصار شابا. أمر الملك بإنشاء حوضي السمن والعسل، ودعي الناس للتزود منهما، وشاء القدر أن تأتي عجوز فتملأ جرة لها من الطعام من الحوضين، بيد أن القدر شاء أن لا تعود بالجرة إلى البيت، حيث سقطت من يدها بضربة سهم وجهها ابن الملك من شرفة القصر. دعت العجوز عليه بقولها: ابتلاك الله بابنة النارنج. أراد الأمير الشاب أن يعرف ابنة النارنج، ومن بعد السؤال والتفحص عرف أنها في بستان بعيد وأنها لا تطال بسهولة. ركب الأمير الأحوال وسار إلى أن وصل البستان، فأخذ منه عدة ثمار من النارنج وعاد إلى مدينته. في الطريق قرر أن يستريح عند نبع ماء، فاستخرج نارنجة، ولما قشرها خرجت منها فتاة في غاية الجمال، سألته الماء فسقاها فماتت. فقشر ثمرة أخرى فظهرت أمامه فتاة جميلة أيضا، قالت: أريد خبزا، فأعطاها فسقطت إلى الأرض ميتة. اغتم الأمير لما حدث كثير اغتمام، لم تبق لديه سوى ثمرة نارنج واحدة، لم يخرجها من جيبه، بل ركب جواده وعاد إلى القصر. وعلى مقربة منه رأته العجوز التي دعت عليه، حدثها بأمر فتيات النارنج. قالت له: إن أردت أن تظفر بإحداهن فلا تطعها ما تريد، إن سألتك ماء أعطها خبزا، وإن أرادت خبزا اسقها ماء. وقشر الأمير ثمرة النارنج الأخيرة، فبدت أمامه فتاة رائعة الجمال. لم يستجب لطلبها كما أرشدته العجوز، فبقيت الفتاة حية وكبرت وترعرعت. نعم أيها الإخوة والأخوات، وسألت فتاة النارنج الشابة: من أنت وما تريد؟ قال لها: أنا ابن ملك هذه البلاد، وأنت فتاة النارنج. لقد تحملت المشاق والصعاب حتى وصلت إليك، أريد أن تكوني لي زوجة. ابقي ها هنا حتى أعود إلى القصر وأجلب لك ملابس تليق بك. وافقت الفتاة على هذا الطلب، وقالت للأمير الشاب: سأصعد إلى هذه الشجرة أبقى فوقها ريثما تذهب وتعود. وعلى مقربة من الشجرة كان هناك بيت يعيش فيه رجل وزوجته وأبناؤهما الصغار مع جارية سوداء. وفي يوم من الأيام جاءت الجارية بملابس أصحاب البيت لغسلها في النهر، وعلى مائه رأت صورة فتاة النارنج، فتصورتها صورتها. قالت في نفسها: أنا مع كل هذا الجمال أعمل خادمة، لم تغسل الملابس وعادت بها إلى الدار. فسألتها صاحبة الدار: لما لم تغسليها؟ ردت الجارية: أنا من اليوم لست خادمة لك، كيف لي أن أصير لك خادمة وأنا على جمال فائق؟ ضحكت السيدة منها وقالت: أي جمال، انظري إلى المرآة لتري وجهك القبيح. نظرت الجارية إلى المرآة فلم تر فيها إلا وجها قبيحا أسود زادته بثور الجدري قبحا فوق قبح. ندمت على ما قالت وفعلت، وعادت إلى النهر ثانية، ومرة ثانية رأت صورة فتاة النارنج على مائه، فراودها الشك في قبحها من جديد، ورجعت إلى البيت وعاتبت سيدتها وقالت لها: إن مرآتك خادعة. قالت لها سيدتها: إن لم تصدقي مرآتنا فانظري إلى وجهك في مرآة جارتنا. لم ترى الجارية السوداء في المرآة الثانية إلا قباحة وجهها، فسارت نحو النهر لتغسل الثياب، وهناك عرفت أن ما على الماء صورة فتاة فوق الشجرة ذات حسن وجمال. حسدتها على جمالها وقررت أن تقتلها، فأحضرت من البيت سكينا وحاولت الصعود إلى أعلى الشجرة، وجاورت فتاة النارنج في مجلسها. نصحت الجارية السوداء فتاة النارنج الحسناء أن تقص لها من شعرها الطويل، وبسذاجة قبلت الفتاة فأدلت برأسها، وما هي إلا ثوان حتى انفصل عن جسمها بواسطة السكين الحادة. سقط رأس الفتاة على مقربة من النهر، وراح الدم يسيل منه، فنبتت منه شجرة نارنج باسقة ذات ثمار. أيها الأحباء، وعاد الأمير إلى فتاته، لكنه لم يرى إلا الجارية سوداء. قبل أن ينطق بكلمة والحيرة تملكته، قالت له الجارية: لماذا كل هذا التأخير؟ قال لها الأمير: ما الذي غيرك؟ كنت بيضاء فصرت سوداء. أجابت الجارية: من لفح الشمس اسود لوني. قال الأمير: وما هذه البثور؟ ردت الجارية: إنها من آثار نقرات الغربان. سألها الأمير: وأين شعرك الطويل؟ قالت الجارية: أخذته الرياح. نعم مستمعينا الكرام، وفي غم وحزن لم يكن لدى الأمير الشاب سوى أن يعود بهذه الجارية إلى القصر. أركبها، وبينما هو يتبعها أبصر شجرة النارنج النامية على مقربة من النهر، اقتلعها وحملها إلى القصر وغرسها قبالة غرفة نومه.
أيها الأفاضل، لم تنتهي القصة بعد، لكم أن تتابعوها في الأسبوع القادم. تقبلوا تحياتنا في برنامج قصص وأساطير إيرانية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان وجوب الركوع وكيفيته، ونقول يجب على المصلي بعد الفراغ من قراءة الحمد والسورة التي بعدها أو التسبيحات الأربع أن يركع، والركوع واجب في كل ركعة من الصلاة الواجبة، ولا بد من الركوع في الصلاة المستحبة، فلا ركعة بلا ركوع لتوقف صدق الركعة على الركوع. ولأجل الركوع سميت الركعة ركعة، ويجب الركوع في كل ركعة مرة واحدة إلا في صلاة الآيات، فيجب في صلاة الآيات في كل ركعة 5 ركوعات كما سيأتي فيما بعد ذلك إن شاء الله تعالى. والركوع ركن من أركان الصلاة، تبطل الصلاة بزيادة الركوع ونقيصته عمدا أو سهوا، فإذا المصلي لم يأتي بالركوع عمدا أو سهوا بطلت الصلاة. فإذا المصلي انتهى من قراءة الفاتحة والسورة التي بعدها وذهب إلى السجود ولم يأتي بالركوع بطلت صلاته، ما يفرق ما جاء بالركوع سهوا ونسيانا أو متعمدا. وكذلك تبطل الصلاة إذا زاد المصلي ركوعا، فإذا ركع ثم قام من الركوع وبعد أن قام رجع إلى الركوع مرة ثانية بطلت صلاته ولو سهوا ونسيانا. وقد يسأل سائل: هل تبطل الصلاة إذا زاد المأموم في صلاة الجماعة ركوعا؟ الجواب: لا تبطل الصلاة، فإذا تصور المأموم أن إمام الجماعة قد قام من الركوع فلما رفع رأسه تبين له أن الإمام بعده بالركوع، فوظيفته الرجوع إلى الركوع مرة ثانية لأجل المتابعة، إذ يجب على المأموم متابعة إمام الجماعة في الأفعال. سؤال: هل تبطل الصلاة إذا زاد المصلي ركوعا سهوا في صلاة النافلة، أي في الصلاة المستحبة؟ الجواب: لا تبطل الصلاة وتكون صحيحة. وكيفية الركوع: أن ينحني المصلي بقصد الخضوع لله سبحانه وتعالى، ويكون الانحناء بقدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. والأفضل للرجل أن يضع باطن الكفين على ركبتيه. وهنا يتبادر سؤال، وهو: ما حكم من كانت يده طويلة أو قصيرة؟ الجواب: إذا كانت يد المصلي طويلة طولا غير مألوف أو قصيرة كذلك، فيجب عليه أن ينحني بقدر ما ينحني غيره ممن تكون يده مألوفة ومتعارفة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأهلا بكم أعزائي الكرام في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة.
مستمعين الأكرم، لقد ذكرنا في الحلقة السابقة أن الإنسان في الرؤية الإسلامية موجود ذو إرادة واختيار، له أن يؤطر تصرفاته بإطار الأخلاق والدين، أن الإنسان يتمكن من كبح جماح الغرائز فيه، وهذا لا يعني أنه لا يرضيها أبدا، بل له أن يشبعها دون أن ينقاد إليها كاملا، وفي هذا تحرر الإنسان من أسر الشهوات والتعالي في دنيا المعنويات، وهو ما يريده الإسلام في إطار منهاجه التربوي والأخلاقي الصحيح.
ولعل ما يميز الإنسان من سائر الكائنات الحية أعزائي الكرام ليس العقل لوحده، ذلك أن الخالق المتعال أودع في الإنسان الفطرة السليمة، وفي بواطن نفس الإنسان